الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع دروس تفسير جزء تبارك، وما زلنا نعيش مع أنوار سورة المدثر مع الآيات التي يتكلم الله فيها تحديدا عن الوليد بن المغيرة. ختمت اللقاء الماضي بمقدمة الحكم من الله عز وجل على الوليد بن المغيرة في قوله تعالى سأرهقه صعودا، وقلت لحضراتكم أننا الليلة بإذن الله سنتكلم عن حيثيات هذا الحكم لنعلم أن الله عز وجل هو الحكم العدل. صور لنا المولى عز وجل حيثيات حكمه على الوليد بن المغيرة في صورة مبدعة مثيرة للسخرية من ذلك الكافر الفاجر، فهو قد وضع نفسه في مأزق وفي أزمة كبيرة، لأنه لما سمع القرآن، ومضطر للربط أن أعيد مرة أخرى رواية، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف رائع رائق، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لما سمع سادة قريش بذلك جاءوا إليه وعلى رأسهم أبو جهل، قال إنك إما أن تكون قد صبأت وإما أن تقول في محمد وفي القرآن قولا يكرهه وتعلن أنك تكرهه. فجلس وجلس السادة أمامه، وصور لنا ربنا هذا المشهد في تلافيف عقله وفي نظرات عينيه وفي ملامح وجهه، فقال سبحانه إنه فكر وقدر. فالله عز وجل يعلم ما تكنه العقول والقلوب. جلس هذا الكافر الفاجر يفكر في هذه الأزمة كيف يحلها، وقدر أي هيأ لنفسه محاولة للخروج من هذه الأزمة. قدر أي أخذ يحسب ويوازن ما بين إعجابه بالقرآن ومن قبله بمحمد، وما بين السيادة والزعامة والمال ونفوذ الكلمة في قومه. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. هذه دعوة من الله عز وجل عليه. قتل أي أصابته الحسرة والخيبة والندامة، كما قال سبحانه قتل الإنسان ما أكفره. ثم يكرر الله عز وجل هذه الجملة مرة أخرى، ثم قتل كيف قدر. لماذا التكرار؟ أولا للتأكيد، ثانيا للاستشعار بأنه كرر الفكر، أطال الفكر وإدارة العقل. عصف ذهني يعيش فيه الوليد بن المغيرة، يحاول أن يجد وصفا في القرآن غير الشاعر والكاهن والمجنون، لأنهم قالوا هذه الأوصاف وهو رفض، قال ليس بشاعر ولا بكاهن ولا مجنون. ثم تأتي لقطة على عينيه وهو ينظر بنظراته الحادة الثاقبة في سادة قريش وهم أمامه، نظرة طويلة كأنها فيها الجد المصطنع، كأنه يفكر التفكير العميق وسيخرج لهم بالفكرة التي سيقضي بها على محمد ودعوته. ثم نظر ثم عبس وبصر، لقطة أخرى على ملامح وجهه وهو عبوس مقطب الحاجبين مقطب الجبين، كأنه أيضا يتصنع الجد في التفكير. ثم يكشف الله لنا عز وجل عما قد نتج عن هذا الفكر. قد أخذ القرار، أخذ قراره أنه سيعرض عن جمال القرآن الذي سمعه وعن صدق محمد وأمانته التي هو موقن بها، واستكبر أن يتبع محمدا ويكون واحدا من أتباعه، وقرر أن يكون ويبقى سيدا من سادة قريش. فيقول سبحانه ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق الذي علمه، واستكبر عن الصدق الذي سمعه، وقرر أن يبقى سيدا. ولو كان اختار الإيمان وهو كان على وشك لكان أصبح سيدا في الدين، كسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن الوليد ولكنه قرر أن يبقى سيدا زائلا ثانيا. والآن لا يذكر الوليد بن المغيرة إلا واللقب محفوظ عليه لعنة الله، لأنه مات كافرا والله توعده بالنار، ثم أدبر واستكبر ثم نطق بها بالفكرة التي تمخض الجمل أو الجبل فولد فأرا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ما سمعته من محمد هو سحر يفرق به بين الناس ويؤثره عن سحر غيره، أو سحر يؤثر يعني آثره وتوارثه سلفا عن خلف، كما نقول قول مأثور أو يؤثر قول كذا. إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ما سمعته من محمد كلام أساطير الأولين تناقلها عن السابقين. ولاحظوا هذه الفاء، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، مع أنها سبقت بثلاث ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، وثم تفيد الزمن الطويل، والفاء سريعة تفيد السرعة والتعجيل، كأنه أخذ بعد هذا المخاض والتفكير لا يجد ما يقوله، ولكنه لما قرر في قلبه أنه سيؤثر الكفر على الإيمان وسوس إليه الشيطان بالفكرة وألقاها في خاطره. هكذا بعض الناس لا يستطيع أن يفرق ما بين وسوسة الشيطان والأفكار، فالشيطان لا يسمعك الصوت ولا يقول لك الشيطان نقطتين فوق بعض والكلام، لا، يلقي لك الوسوسة ما بين الأفكار فيظن الإنسان أنها أفكاره، وإنما هي وسوسة الشيطان، فما صدق أن وجد الفكرة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. لذلك نزل عليه حكم الله الساحق الماحق بأنه يتوعده بالنار، وبدركة معينة من دركات النار، قال تعالى سأصليه سقر. ما هي سقر؟ وما الذي تفعله في من يلقى فيها من البشر؟ نتعرف عليها غدا بإذن الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياكم إن شاء الله.